الآن غدا طارق حمدان.
هناك من يقول إن وأد البنات انتهى، ولكن بقيت رواسبه في المجتمعات التي ما تزال تفضل المواليد الذكور على الإناث. فلماذا التحيز إلى جنس الذكر وما تأثير ذلك على حياة الأفراد والمجتمعات؟ نحاول اليوم مناقشة هذا الموضوع مع العديد من الأصوات. الدكتور محسن بن زكور أخصائي علم النفس الاجتماعي، أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات، والدكتور نادر ياغي الاستشاري في علم النفس. وربما نبدأ من عند دكتور محسن بن زكور. نرحب بك دكتور محسن.
مرحبا سيدي ومرحبا بمستمعينا الكرام.
أهلا بك دكتور محسن. يعني هناك تساؤل يطرحه الكثير أو تطرحه الكثير من الأصوات في العالم العربي. نعم، وأد البنات انتهى، كانت عادة جاهلية يقتل أو تقتل فيها الأنثى أو المولودة الأنثى ويتم الحفاظ فيها على الذكور. ولكن هناك من يقول أن رواسب هذه العادة ما تزال متجذرة في الكثير من المجتمعات العربية. هل فعلا يفضل الناس إنجاب الذكور على الإناث ولماذا؟
طبعا مع الأسف الجواب نعم، ولكن المفرح أن النسب المئوية تتراجع، والسبب في ذلك هو أنثروبولوجي بالأساس. انتقلت الإنسانية في بداياتها من الاعتقاد بأن القوة الجسدية باعتبار أن الرجل كان يخرج للصيد هو المعيار لبناء التراتبية الاجتماعية. بعد ذلك سوف يأتي عبر التاريخ أناس يعتقدون بأن البعد الديني بما فيها المسيحية واليهودية والإسلام يعود بالأساس للتمييز بينهما، وبالتالي تعود الغلبة للذكور. كلها قراءات تكرس هذه العقلية التي لا أصل لها، بل هي استغلت دينيا اجتماعيا عرفيا سياسيا للتمييز بين الذكر والأنثى، علما أن القراءة الصحيحة ونحن نتحدث عن العالم العربي للدين لا تشير إلى ذلك بتاتا. بل إن في الإسلام الرجال شقائق النساء، النساء شقائق الرجال، الأعمال هي التي تؤخذ بعين الاعتبار، كرم الله بني آدم، حتى هذا الذي يستندون إليه غير صحيح. لكن مع الأسف ذلك الصراع الأبدي بين الجهل وبين المعرفة هو مستمر، رغم ظهور الفلسفة منذ ما يزيد عن 2000 سنة لا زال هذا الصراع قائما، وهذا ما يستغله بعض الذين يسعون إلى أن تبقى الغلبة وأن يبقى السلطة في يد الذكور، مما جعل على المستوى الاجتماعي بعض الأعراف تجد لها طريقها في هذا السياق. فمثلا الفرحة بالذكر كما أشرتم في المقدمة لم تأتي من فراغ، فهناك حالات اجتماعية التي تكون فيها الزوجة الغير العاملة مهددة بالطرد حينما يموت زوجها بفعل الإرث، بالتالي تكون العصبة ويغيب البعد الديني فيحضر ذلك البعد الذكوري، البعد الإقصائي للمرأة من جديد، فتكون المرأة هي نفسها تفرح بذلك الذكر مدعاة للاستقرار الاقتصادي وليس إلا. ولهذا هناك قراءات خاطئة للتمييز بين الذكر والأنثى كثيرا ما استغلت على البعد السياسي وعلى البعد الاجتماعي. البعد الثالث وهو أيضا ربما قد يكرس هذه الظاهرة هي المقررات الدراسية في المجتمع العربي. لا زالت حينما تعود إلى بعض النصوص، إلى بعض الصور المستعملة في المقررات الدراسية تجد تكريس لهذه الصورة. الرجل في صورة مثلا يجلس في مكتبه، بينما الأم بلباس تقليدي تجلس في المطبخ، بالتالي تكريس هذه الصورة الدونية يجعلنا دائما نكون في هذه العقلية. ثم خامسا وأختم بعد حتى لا أكون ثقيلا على المستمعين، هناك تلك الاحتفالية الخاطئة بالمولود الذكر. لماذا؟ لكون أن هناك الوصم. ما معنى الوصم؟ هذه السيدة لا تلد إلى إناث وبالتالي فهي غير صالحة، بل أن هذا مبرر للزواج عليها. هذه العقليات التي تصم المرأة بهذا المعنى هي وليدة وخلفيات هذه الأفكار اللاواعية، هذا الجهل الإقصائي، علما أن الذي ينساه كل هؤلاء الناس أن هذه الحياة تنبني على طرفين معا، على المرأة والرجل. لولا وجود المرأة لما كان أصلا هذا الذكر، بالتالي هذا التمييز هو نقص في التفكير، هذا التمييز هو ضعف في الشخصية. مع الأسف حينما نتحدث عن الذكر، ولا أتحدث عن الرجل حتى لا يلومني أحد، حينما نتحدث عن الذكر، هل الذكر الذي يفقد قوته الجنسية سوف يصبح ممسحا أو ممسوحا من الحياة الاجتماعية؟ هل المبررات الجنسية التي تعتبر طابو في المدارس سوف تكرس هي الأخرى هذه الصورة، طبعا لأننا لا نتناول الحقيقة الإنسانية في بعدها الكوني، في كوننا أننا لنا نفس الكفاءات، وهذا ما أثبتت المرأة عبر التاريخ، أن لها القدرة على التسيير، أنها القدرة نفس الكفاءات التي للرجل. مع الأسف لا زلنا نقتصر على الجنس عوض أن نذهب أبعد من ذلك ونرى الإنسان في جماليته وفي قوته.
دكتور محسن بن زكور، نتمنى أن تبقى معنا. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذة أمل كباشي، منسقة شبكة النساء العراقيات. نرحب بك أستاذة أمل.
أهلا
وسهلا،
شكرا لك
عزيزي. أهلا بك أستاذة أمل. يعني هناك من يشير إلى أن الكثير من حالات الطلاق تحدث بسبب إنجاب الزوجة للإناث دون إنجاب الذكور، يعني مع أنه الأبحاث الطبية تقول يعني أن الحيوانات المنوية هي التي تحدد نوع المولود. هناك أيضا من يقول أن هناك الكثير من الحالات لنساء أو زوجات تم يعني إجراء عملية الإجهاض لهن، لأنهن يعني حملنا بفتاة وهن كنا يعني ينتظرن مولودا ذكرا. كيف تعلقين على ذلك؟
هذه حقيقة واقعة، يعني لا يمكن إنكارها في مجتمعاتنا الشرقية اللي تستمد ثقافتها في التعامل مع الذكر والأنثى من موروثات ثقافية مغلة في القدم. هي بطبيعة المجتمعات البدوية تعتمد في عملها في حياتها على الذكور، وبالتالي وجود الذكور وازدياد عدد الذكور يعطي قوة لهذه القبيلة، والإناث ربما لا يكسبها القوة. لذلك هذه الثقافة امتدت إلى يومنا هذا، وأصبح النظر إلى الفتيات ثقل أو عبء على القبيلة، ولا يفضل وجودهم في المجتمع. الحياة الآن تطورت والمفاهيم الثقافية تطورت، والعلاقة ما بين الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة أيضا تطورت، لكن لازلنا نواجه نفس المفاهيم الثقافية التي تمتد إلى آلاف السنين.
وبصراحة يعني إذا نعم، لو سمحت لي أستاذة أمل، يعني إذا نظرنا إلى العراق، هل تواجه المرأة العراقية هذه المعضلة؟
طبعا.
كيف يتم النظر إلى المرأة التي تنجب الإناث فقط على سبيل المثال؟
يعني هذه هي ليست فقط في العراق، وإنها في منطقة الشرق الأوسط.
صحيح،
العراق الآن مجتمع قبائلي محافظ، يرى والهيمنة الذكورية أو السلطة الأبوية هي السائدة، بالتالي يفضل أن يكون قوة المجتمع بناء على قوة عدد الأفراد من الذكور وليس على عدد الإناث.
ولكن البعض قد يقول هذه أفكار يعني جاهلية، أفكار عصور وسطى انقرضت، ما تزال حتى الآن؟
لا زالت موجودة، لأن التربية والنشأة قائمة عليها. حتى الأم التي تربي الأبناء هي تربي بنفس النهج الذي ساعد من آلاف السنين أو مئات السنين.
نعم. طيب.
التمييز، الموقع الأفضل للذكر دون الأنثى.
نعم أستاذة أمل كباشي، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم المشاركة معنا بأرائكم وتجاربكم عبر رقم الواتساب، الرقم هو 00336443985. ينضم إلينا دكتور نادر ياغي، استشاري في الطب النفسي. نوجه لك التحية دكتور نادر. دكتور نادر، ما هي الأثار أو العواقب النفسية على الأنثى، على الفتاة، على المرأة عندما تشعر أنها لم يكن مرغوب بها للقدوم إلى هذه الحياة، يعني بسبب عدم وجود أشقاء لها على سبيل المثال؟
شوف، في جانب نفسي له علاقة بالمجتمع، يعني الإسقاط النفسي دائما. الأنثى تجد نفسها أنها حتى في وقت المراهقة، أنا لما في بعض الأحيان نتحدث وقت المراهقة الذكر من حقه أنه يخرج يعمل اللي هو كان فيه. أنا كنت في دولة عربية، في الوقت اللي أنا كنت بطلع فيه النادي وأروح أرجع في معاد معين، كان عندنا البنات الأصدقاء، لأنه مجتمع يعني منفتح وما في إشي خطأ أو حرام، كان دائما الكلمة هذه أسمعها، يعني هناك كنت أعيش في مصر، ياريتني كنت ولد كنت أقدر أروح وأخرج وأرجع وقت ما أنا عايزة. فدائما هذا الإسقاط موجود في الوطن العربي، إنه أنا ناقصة عندي الحرية، ممنوع أمسك التليفون حتى لو التليفون العادي أو الموبايل أو هذا، دائما في رقابة علي. فدائما الإسقاط إنه أنت كأنثى عندك خوف إنك أنت ممكن تعمل شيء خطأ. في كلمات أنا للأسف يجب أن أقولها، مش أنا صاحب هذه الكلمات، هذه موجودة في الوطن العربي، خلفة البنات بتعر، هذه كلمة متداولة بالشكل، ومحترامي أنا آسف أن قلت هذه الكلمة.
هناك الكثير من الأمثال يعني
طبعا للأسف، ولكن خليني أقول لك من جانب نفسي عشان نكون فاهمين. الرجل الذكر عندما يتزوج دائما في هنا إسقاط نفسي له علاقة بالمجتمع، اللي هو أنا لما حجيب ولد حيوقف معايا لما أنا أكبر، الولد ممكن يساعدني ماديا، الذكر في يوم الأيام حيشيل اسمي، هو اللي حيروح لو أنا تعبت أنا مرضت، هو اللي حيوديني يجيبني. خليني أكون منصف عشان أكون أنا، طبعا لست مع موضوع أنه الذكور أحسن أو الإناث أحسن، هو في الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيكوا، إحنا بناء على التواصل الجنسي، وهذا موضوع أكاديمي بعيد شوي بيولوجي عني، ولكن إحنا كمفهوم اجتماعي في الشرق الأوسط في الوطن العربي، نعم الذكر هو اللي بيحصل على مراكز عليا، الذكر هو اللي بيطلع يشتري الأشياء، الذكر هو اللي بيصرف على المنزل، الذكر اللي هو ممكن يكون ممتد لإسمي. في ناس أنا أقول لك إسقاط داخل الأسرة تبعتي، وهذا ليس عيبا، والد رحمة الله عليه أنجب 6 ذكور وأنثى، وفي الجانب الآخر لدي عم أنجب 6 إناث وذكر. كان هناك صراع كبير دائما انه ينظروا الينا انه هذا الام وهذا الاب ما شاء الله عندهم اولاد وكذا، حتى كان ينظروا اليهم بحسد، وكانت زوجة عمي تريد ان تنجب ذكر باي شكل لكي تنفي فكرة ان هي امرأة تنجب اناث فقط، وهذه حقيقة كانت تنجب وتحبل كل سنة او سنتين عشان خاطر نفسها تجيب هذا الولد. فهذا أنا بتكلم من السبعينات إلى هذا العصر اللي احنا فيه، الألفنة الألفين، موجود عندي حالات كثيرة جدا أشخاص يعني يعيشوا حياة أسرية تعيسة لأنه منجب فقط إناث ومش قادر أن يجيب ذكر، وللأسف أنا أعرف شخص فيهم تزوج امرأة أخرى وكمان أنجب أنثى، والطرف الآخر أنه هو وصل إلى حالة نفسية سيئة جدا. فهو هذا في جانب نفسي، لأنه للأسف احنا عايشين في مجتمعات ينظروا دائما للذكر بهذه الطريقة. أنا أشفق جدا على المرأة بغض النظر في سن الطفولة والمراهقة، حتى في السن اللي هي ما تكبر، في أناث كثير جدا تم الطلاق فقط لأنها تأخرت في الإنجاب أو أنجبت 2 أنثيات ولا تستطيع أن تنجب ذكور،
تم الطلاق. ونسمع أيضا عن حالات إجهاض فيما يتعلق بالمواليد يعني الإناث. طيب دكتور نادر ياجي، نتمنى أن تبقى معنا، اسمحوا لنا ننتقل إلى رسائل الواتساب. مستمعة من العراق لم تذكر اسمها قالت أو كتبت لنا تقول: أهلي عايشون إحنا البنات أقل من الذكور، وكانوا يفضلونهم علينا، وكل حمل يدعون الله يكون ولد ويعلمونا ندعو وياهم، بس الحمد لله تجاوزت هذه المشكلة مع أولادي. أما محمد من السودان يقول يعني تفضيل الذكور على الإناث بسبب الواقع الاجتماعي، الذكور هنا هم من يعملوا وهم من يؤمنون لقمة العيش وهم من يحملون اسم العائلة. أما أحمد من مصر يقول: الموضوع ليس فقط في العالم العربي بل في معظم العالم، التفضيل الذكر دائما لأنه هو الذي يحمل اسم العائلة. أريد أن أنتقل إلى دكتور محسن بن زكور. اسم العائلة يعني تكرر 3 مرات خلال هذه الرسائل التي قرأناها دكتور محسن بن زكور، وهذا يعني حجة دائما ما يستخدمها أولئك الناس الذين يفضلون المواليد الذكور على الإناث، هم يريدون ذكرا يحمل اسم العائلة. ما هو تعليقك سيدي على ذلك؟
جميل، شكرا سيدي على السؤال. أول شيء لننطلق من الناحية البيولوجية، نعرف بأن المرأة من ناحية الكروموزومية لها XX، بينما نحن لنا X وY، نحمل فطياتنا الكروموزوم الأنثوي. لا داعي لهذا الكلام الذي لا جدوى له. ثانيا، حينما نتحدث عن النسب هي فقط توزيع للمهام، وأريد هنا أن أقرب المعنى. حينما يكون القاضي يمارس مهامه في البلد وحينما يكون الأستاذ يمارس مهامه في البلد، من هم الأفضل من الآخر؟ هذا حراء. الكل له مكانته، الكل له قيمته، الكل ضروري للمجتمع، وبالتالي نحن لا يمكن أن نميز بين الأشخاص نظرا لتحمل مسؤولية معينة. إذا أردنا أن نقوم بها عملية إحصائية وذهبنا إلى العمل الذي أشار إليه بعض الإخوة، هل عمل المرأة بكل أصنافه بكل أشكاله جعلها تتخلى عن مسؤولية البيت؟ ومن الذي تملص؟ هل الرجل أم المرأة؟ إذن لن ندخل في هذا الصراع الذي أعتبره مع كل احترام دون مستوى الرقي الذي نطمح إليه. هي مسألة مهام فقط، وأن تكون للرجل نسب أن يتحمل مسؤولية النسب هي مسألة قررها بعض المشرعون، قررتها الأديان من أجل تقسيم المهام ليس إلا، ولكن هذا لا يعني أن المرأة أقل قيمة، بل إن القراءات الخاطئة لبعض النصوص هي التي تجعل الإنسان يتأول هذه المسألة من أجل مصلحته، من أجل أن تستمر نفس السلطة الذكورية في المجتمع. بينما سوف نجد أن داخل المجتمعات التي عرفت تطورا في هذا المستوى، مثلا نأخذ بلدي المغرب، كانت هناك ضجة لما أصبحت المرأة تقوم بعمل الموثقة العدول كما نسميه، وتحضر الأزواج تحضر حفلات الزواج وتوثق هذه، كانت هناك ضجة. ولكن بعد ذلك فهموا أن المسألة لا تتعلق بجنسها بقدر ما تتعلق بعملها، هل تؤدي على أحسن وجه، هل هي كفاءة قائمة الذات؟ نعم كده. إذن المسألة هي عقليات تكرس لخلفية اجتماعية لها عواقبها الخطيرة، ولكن ليست لا حجة ولا مبرر.
لو سمحت لي دكتور محسن بن زاكور، أريد أن أعود إلى ما تفضلت به أمل كباشي قبل قليل عندما قالت هذه عادات موجودة لدينا منذ آلاف السنين، منذ مئات السنين، ربما عادات تنحاز إلى الذكور وتفضل الذكور على الإناث. برأيك الحياة تطورت، نحن اليوم يعني صرنا بالألفين 21، لماذا لم تتطور الأفكار؟ لماذا لم تتطور العادات والتقاليد؟ لماذا لم تتخلى المجتمعات عن بعض العادات والتقاليد السلبية الموجودة منذ ربما مئات وآلاف السنين؟
طبعا هو الذي قدمت به في بداية برنامجكم حينما قلت رغم وجود آلاف السنين ظهور الفلسفة والفكر العقلاني، رغم منذ آلاف السنين ظهر الفكر الرياضي العلمي، لا زالت هذه الثنائية مستمرة بين الجهل وبين العلم، وسوف تبقى إلى أن تفنى هذه الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن الإنسان نوعان، هناك الإنسان المجتهد المجد القادر على الانفتاح وقبول التغيير، وهناك الإنسان الذي يتصف بالعجز الفكري الذي لا يؤمن بالتغيير، ونسميه بين مزوجتين محافظ. يحافظ على ماذا؟ ليحافظ على الأسس التي سوف تجعل منه إنسان، أم يحافظ على ما يكرس هذا التخلف؟ كل هذه المعطيات تزكي شيئا واحدا، وهو أن الإنسان نوعان كذلك، هناك الإنسان المجد المجتهد الكاد سواء كان ذكر أو أنثى، ويقبل أن يلاحظ أن ينتقد ويقرر التغيير. وبالتالي هناك الإنسان الخائف، الإنسان الذي لا يجرؤ على أن يغير من عادته التي أعطته امتيازات خطأ وليس عدلا، وبالتالي يحارب كل ما يمكن أن يشكل خطرا على مكانته الاجتماعية، على امتيازاته التي حصل عليها بغير وجه حق. وبالتالي هذا النزاع سوف يستمر دائما، لكن الجميل في المسألة هو أنه إحصائيا يتراجع.
يعني جميل، نتمنى ذلك دكتور محسن بن زاكور. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى أمل كباشي. أمل كباشي لسه معنا صحيح؟ نعم أستاذ أمل كباشي، أريد أن أعود إلى رسالة التي وصلتنا عبر الواتساب من العراق، والتي قالت فيها صاحبتها، وهي لم تذكر اسمها، يعني هي قدمت لنا شهادة كانت تقول أهلي عيشونا إحنا البنات أقل من الذكور، يعني وكان كل حمل للوالدة يتم الدعاء بأن ترزق بذكر، ويعني وكان يتم إشراك البنات بنات هذه العائلة للدعاء أيضا لرزق والدتهم بذكر، ولكن هي تقول الحمد لله تجاوزت هذه المشكلة مع أولادي. ما هي المسؤولية التي تقع على الجيل الجديد أستاذة أمل؟
والله أعتقد إحنا يعني خليني أذكرك أو إذا تسمح لي أقرأ لك بيت السياب حول حمل اسم العائلة. الشاعر السياب عندما ولد ابنه غيلان كتب قصيدة إلى غيلان، وأعلن فيها يعني في ضمن أبياته: أعلنت بعثي يا سماء، هذا وجودي في الحياة تكن معناه الدماء. لاحظ أن الاتصال في الوجود يكون عبر الأبناء الأولاد، لأنه هو يحمل الاسم، بينما البنت لا تحمل اسم العائلة، وبالتالي يضيع اسم العائلة إذا كانت البنات هم فقط من نفس العائلة. صراحة ما ذكرت الأخت من العراق هو حقيقة، ولدي إحدى قريباتي أنجبت 10 فتيات إناث، وظلت تستمر بالحمل إلى أن أنجبت الولد، لأن بقائها في العائلة ووجودها مرتبط بهذا الولد.
نعم،
هذه النظرة لا زالت موجودة.
ما هي المسؤولية؟
قائمة،
نعم،
قائمة على أسس التمييز وعدم المساواة الموجودة والفكر الأبوي السائد في مجتمعاتنا الذكورية.
نعم أستاذة أمل، ما هي المسؤولية التي تقع على الجيل الجديد، على الشباب؟
يعني خليني أقول إنه التطور الفكر، الانفتاح الحافل، تنوع الثقافات، الفهم الحقيقي لأدوارنا كنساء ورجال هو مسؤولية الجيل الجديد.
نعم طيب،
وانطلاقا من قواعد المجتمعية المتحضرة وأسس الديمقراطية، بالتأكيد هذه راح تسمح إلى مشاركة حقيقية بين النساء والرجال في إدارة المجتمع.
نعم، أريد أن أنتقل أخيرا إلى دكتور نادر ياغي. نادر ياغي، كيف يمكن تغيير هذه العقلية؟ كيف يمكن تغيير تلك القناعة التي تقول أن نعم الذكر هو سند أكثر، الذكر هو يحمل اسم العائلة، الذكر هو يحافظ على الإرث إلى آخره، كيف يمكن تغيير هذه العقلية؟
تغيير العقلية الآن ابتدأ يتغير، عشان نكون واقعيين. أنا حجيب لك
هذا خبر منيح.
أشوف أنا لأني طبعا عندي كمية من المراهقين، وعندي اللي هم مواليد 90 وما بعد ذلك. مواليد 90 ابتدوا الآن بالعكس حتى يفكروا إحنا مش هننجب الآن، أنا يكفيني ذكر وأنثى. في حتى عندي من مواليد الثمانينات أشخاص هم أصدقاء لي، خلاص هو عنده 2 أولاد جابهم ما بيفكر. حتى أنا مرة كنت أتحدث معه أقول له بالعكس خلفة البنت لما بتجيبها هي كمية من الحنان، بتغير كل شيء في البيت، تتغير كل شيء من هذا. فمرة كنت بتحدث معه فقال لي ما عندي مشكلة، يعني إذا أجى هذا الشيء أو ما أجى ما عندي اهتمام. ولكن خليني في موضوع اللي هم الآن المستقبل لهم التسعينات، تبعون هذا العمر، واضح جدا أنه وسائل التواصل الاجتماعي، أنه الآن كمان صارت المرأة موجودة في بعض الوزارات، صارت موجودة في أماكن كتير عليا، تغيرت هذه الفكرة.
نعم.
اللي بيسيطر عليهم الآن للأسف الأب والأم، أنه لا لازم تأخذ من هذه العائلة، لازم تأخذ كذا كذا. ولكن عندهم الآن، وهذا الشيء المهم جدا وهذا اللي أنا مبسوط فيه، مش زي ما إحنا كنا عايشين مواليد 70 كان بيتحكم فينا المجتمع والأب والأم وأشياء كثيرة جدا.
نعم.
هم أصبح لهم شخصية قوية، في بعض منهم عمره 19 سنة وعنده دخل جيد جدا، وفي بعض منهم عنده دخل أكثر من أبوه، وهذه قصة واقعية وحصلت مشكلة عليها، يقول أنا ما أقدر أتكلم مع ابني وهو بيختار اللي هو عاوزه. فالجيل القادم بناء على التقدم اللي احنا وصلنا فيه في بالذات وسائل التواصل الاجتماعي أصبح له آراء شخصية، ما صارت فكرة أنه لا الأنثى غير جيدة، الأنثى ما إلا حظ في المجتمع. فأنا شايف المستقبل القادم إذا يعني بعد 10 سنوات إذا عشنا، لا الفكرة هذه لو عملت هذا الحوار مرة أخرى هنلاقي النسبة قلت أقل، أو يعني زادت.
نتمنى ذلك.
40%.
دكتور نادر،
أخيرة.
نعم قبل
أخيرة حتى
تفضل حتى تفضل نقطة أخيرة.
حتى في الاستشارات اللي إحنا كانت موجودة عندي النسبة تغيرت في آخر 5 سنوات، كانت النسبة العليا في الاستشارات اللي تيجي مباشرة وغير مباشرة حتى بوجود عدم وجود الاسم كانت النسبة 85% منهم أناث. إحنا وصلت السنة الماضية
وصلت النسبة الحمد لله 60% إناث و 40% ذكور. طيب. أصبح عندهم القدرة أنه ممكن يحكي مشكلة.
جميل. طيب. دكتور نادر ياغي، قبل أن أود اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة التي وصلت قبل قليل من مها من الأردن. تقول مها: يجب علينا أيضا تغيير المفردات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. عند سؤال شخص إذا كان لديه أطفال يقولون له: هل لديك أولاد؟ بالإشارة إلى الذكور وليس إلى البنات. لا نسمع سؤال يقول: هل لديك بنات؟ ولكن دائما التذكير على الأولاد الذكور. وبهذا مستمعينا يكون أو تكون فقرة ملف الآن قد وصلت إلى نهايتها. أريد أن أوجه الشكر إلى دكتور محسن بن زكور، أخصائي علم النفس الاجتماعي، أملك باشي، منسقة شبكة النساء العراقيات، ودكتور نادر ياغي، استشاري في الطب النفسي. شكرا جزيلا لكم.